وتهدي الأثير
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير
مخاب في الناس يوما من استشار الخبير
من استشار الخبير
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا يا حائر الرأي هذه دليل تهدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة دليل الفضائية في كل مكان أهلا وسهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في حلقة جديدة من برنامجكم ما خاب من استشار. متى يقع الرجل في الصمت وكيف يزيد صمت الرجل؟ هل لغة الخطاب عند الرجل والمرأة واحدة؟ كيف يواجه كل من الرجل والمرأة الضغط في حال تعرضهم له؟ ماذا يشجع كل من الرجل والمرأة على الحياة والعمل؟ متى يغضب الرجل؟ أروع تشبيه لكل رجل لكل من الرجل والمرأة. ما أهم الحاجات النفسية الأساسية لدى كل من الرجل والمرأة؟ هذه التساؤلات وغيرها سنجيب عنها في هذه الحلقة التي هي بعنوان صمت الرجل، وهي حلقة تابعة للحلقة الماضية يجيب عنها أستاذنا القدير في هذا الاستوديو والضيف الدائم فيه الدكتور ميسرة طاهر. فأهلا وسهلا بالدكتور.
حياك الله. يطلع الله يخليك.
كما يسرني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج الذي سيظهر لكم تباعا على الشاشة وكذلك على الرسائل النصية وإيميل البرنامج، فأهلا وسهلا بكم جميعا. دكتور، أنا بدأت أسئلتي بمتى يقع الرجل في الصمت؟
إذا واجهت الرجل مشكلة وقع في الصمت، لأن الرجل عادة أمام المشكلات يحب أن يصمت
أيا كانت المشكلة،
أيا كانت
خارج بيته مع زوجته
أيا، يعني يمكن في البداية إذا واجه مشكلة مع زوجته ما يصمت، ممكن على حسب طبيعة شخصيته، لكن في الغالب أغلب الرجال لا يواجهون المشكلات مع زوجاتهم بالصمت، إنما يتكلم سواء بهدوء ولا بعقلانية ولا بصخب ولا بضجيج، لكن خلاص إذا المشكلة واجهته مو قادر يجد لها حل في تلك اللحظة فيدخل في
الصمت،
يعني في هذا البئر كما يسميه بعض العلماء. إذا واجهته هذه المشكلة زي ما قلنا صمت، إذا ما عنده جواب لمسألة معناها الآن صار أمام مشكلة، طالما أنه في سؤال انطرح وما في جواب عليه إذن أنا أمام مشكلة يبغى لي أجد لها حل، فأيضا يمكن أن أدخل في الصمت كرجل. يمكن للرجل أن يصمت إذا كان مرهقا، إذا متعب ما عنده القدرة على مواصلة النشاط أيضا يصمت، أو إذا كان ضائع عاطفيا.
كيش نقصد ضائع عاطفيا؟
الضياع العاطفي معناه أنه هو عنده جملة من الحاجات النفسية غير المشبعة، يعيش مع زوجة مطنشته مهملته غير مقدرة له، لا تحترمه، ناقدة، كثيرة الملامة، مثل هذه الأسباب تدفع الرجل في الغالب إلى صورة ما ودرجة ما من درجات الصمت.
حين المرأة هذا التطنيش وعدم الاهتمام هي تعتذر لنفسها تقول أنه اهتمامي بأولاده هو اللي يشغلني عنه، اهتمامي مثلا بعمل معين أعمل حتى نعيش حياة مستقرة أنا وإياه وأولادنا، فتجعل هذه نوع من الأعذار التي تتخذها في أن مثلا تطنش تهمش شوية ما تهتم به، هل هذا مبرر للمرأة؟
أحيانا قد يكون مبرر، ولكنه مبرر مؤقت، يعني ما في امرأة على سطح البسيطة تنجب أولاد إلا أولادها سيكونوا جزء من مسؤولياتها، وهذا الرجل هو أيضا جزء من مسؤولياتها، فإذا كان وجود الأولاد سيعني أنه الأبوهم أو الزوج رايحين ركن على الرف، فهي تكون قد سدت نافذة لتفتح على نفسها نافذة أشد، وبعد شوية هي نفسها حتبدأ تصيح، لأنه أولادها صحيح هم مصدر لإشباع يعني عدد ما من الحاجات النفسية، لكنهم مصدر للتعب أيضا، وهي بحاجة إلى هذا الزوج، فإذا دخلت هي وياه في هذا النفق أنه هي تهمله، وكما قلنا في الحلقة الماضية يمشوا في يتعاملوا مع بعض بأسلوب السلمين المتقابلين، طنشته درجة طنشها درجة، حتى تجد نفسها بعد لحظة بعد يوم بعد أسبوع بعد شهر بعد فترة ما من الزمن هي وياه في حال كل منهما قد أدار ظهره للآخر وبدأوا يمشوا باتجاهين متعاكسين، والمسافة كل يوم يمضي عليها تزداد، وقد يصلوا إلى ما يمكن أن نسميه بالطلاق الصامت، حيث أن كل منهما يبدأ إما أن تنغمس مع عيالها وأولادها وتربيتهم وهمومهم إلى آخره فتنسى زوجها، وهذا الزوج إما أن يبحث في الحلال وإما أن يبحث في الحرام عن امرأة أخرى لإشباع هذا الفراغ العاطفي الذي يعيشه، أو على الأقل كي يجد نفسه عاطفية.
جميل.
فأعتقد أنه من واجب الزوجة في مثل هذه الحالة أنها تتنبه وتنبه زوجها.
جميل. هذا إذن الرجل يقع في الصمت عندما يواجه مشكلة.
نعم.
أيا كانت هذه المشكلة،
أيا كانت مشاكله.
جيد. ما دور المرأة عندما يصمت الرجل؟
أول ما يصمت الرجل تسيبه شوية، لكن توصل له رسالة مفادها أني أنا مهتمة بك.
جميل.
من خلال سؤال حنون، عسى ما شر شايفتك صامت، في شيء شاغل بالك؟ إذا كانوا زوجين ناضجين فالأفضل أن يقول له إيه والله في مشكلة في ذهني شغلتني شوية. فالأفضل في هذه الحالة شو تسوي هي؟ تبعد قليلا وتعطيه مساحة من الوقت حتى يفكر بمشكلته.
وهو ربما يأتيه ويحكي لها بعد شو المشكلة.
اللي حيحصل إذا وجد الحل لو بعد دقيقة سيفاجئها بأنه هو اللي يتواصل معه، لكن قد لا يجد الحل وقد تمضي ساعة أو أكثر من الوقت وهو لا يزال في صومعته جالس داخل في أعماقه ويحاول يجد حل للمسألة. نصيحتي لأي زوجة هذا حال زوجها أنه خلال هذه الفترة الزمنية اللي هو معتكف إذا جاز التعبير في صومعته لا تطنشه، لا تتركه، تقرع الباب عليه، فلتأتيه بكأس من العصير، فنجان قهوة، كأس شاي، بما يكون هذا العمل بمثابة ماذا؟ رسالة تقول له فيها أنا ترى مهتمة بك وأنت ما زلت في دائرة اهتمامي. إن وجد خلال فترة غيابها عنه حل فقد يتحدث إليها، وقد في بعض الأزواج لو إنه عنده بصيص حل يعني يبغى شيء من التشجيع منها والتعاطف قد يتحدث لها عن المشكلة حتى لو لم يجد الحل الكامل، مجرد إرهاصات حل. في هذه الحالة تكون هي قد قامت بالدور المطلوب وبدأت تسوي تخرج بطريقة جميلة وسليمة وسوية. لكن ممكن أيضا تدخل عليه بكاس عصير، بفنجان قهوة، بكاس شاهي باللي هو، وهو لا يزال معتكف. نعم، وهو لا يزال معتكف وداخل هذه الصومعة، فلتتركه. وبين الحين والآخر ساعة، نصف ساعة، ساعة إلا ربع، فلتأتيه ولو من عند الباب، تبغى شيء حبيبي، أجيب لك شيء، محتاج شيء. هذا النوع من التواصل الحنون يعطي الرجل دفعة إلى الأمام ويخلي الجسور فيما بينهم موصولة. لكن يوم ما تتعامل الزوجة مع الرجل وهي تجهل، نعم، وهي تجهل هذه الصفة التي تميز الرجال بصفة عامة وتأخذ على خاطرها باعتبار أنه هو اللي مطنشها لأنه هو معتكف في صومعته وتبدأ تعيش حياته وتتركه، هنا المسافة أيضا تبدأ بالازدياد والتباعد.
جميل. هل يزيد صمت الرجل وكيف يزيد؟
يزيد صمت الرجل الحقيقة إذا المرأة، إذا كانت الزوجة من النوع الناقد، يعني النقد على الفاضي والمليان، في نساء بهذه الصورة، أي شيء يسويه الرجل ينتقد عليه، وعادة النقد لا يعني لا يبتعد كثيرا عن الملامة لأنهما يكاد يكونوا وجهين لعملة واحدة، تنقد وتلوم، والنقد أحيانا كثيرة متضمن به الملامة، والملامة قد يكون معها النقد. نقد المرأة، ملامة المرأة، كثرة نصائح المرأة للرجل، هذه كلها تدفع الرجل إلى الصمت وتزيد من صمته. والسبب الجوهري في ذلك أن الرجل يشعر وهو مع هذه المرأة اللوامة الناقدة كثيرة النصائح أنه غير مقدر، وتقدير الرجل واحترامه، التقدير والاحترام هما قمة هرم الحاجات النفسية اللي يحتاج أن تشبع الرجل عنده. لذلك المرأة اللي ما تبغى زوجها يدخل في الصومعة ويصمت فلتقلل إن لم تلغي النقد، ولتقلل النصائح، ولتقلل الملامة، وإذا ألغتها من حياتها في التعامل معه يكون أفضل.
جميل.
ما لم يطلب النصيحة.
طيب هل ما دام جبت التقدير والاحترام، هل الرجل أو المرأة، أنت تقول الرجل يحتاج تقدير مع كل ما كبر في سنه يحتاج إلى مزيد من التقدير والاحترام والاهتمام؟
بلا شك.
أم نفس الاهتمام والتقدير؟
الحاجة إلى التقدير والاحترام حاجة نفسية يحتاجها الرجل الشاب ويحتاجها الرجل الكهل، ولكن إذا نظرت للرجل الكهل ستجد أنه صار على أكتافه كم كبير جدا من سنوات الخبرة، يعني يفترض أن يقدر أكثر من الشاب بحكم سنه وخبرته وتجاربه. فتخيل معي أن يكون رجل كل ما تقدم بالعمر كل ما قل احترام الزوجة له. وأحيانا وهذا ملاحظ عند بعض الأخوات الزوجات أنه هذا الاحترام المتراجع في كمه ما يحلالها تظهره إلا أمام أولاده، فتكون هنا الضربة. يعني إذا كان بلغة أخواننا متخصصين العظام يقول لك كسر مضاعف، هنا الضربة مضاعفة. صار فيه عدم احترام هو يشعر به، عدم تقدير هو يشعر به، وتزيد في ساحة الرؤية حقته أبناء وبناته اللي كمان يظهر أمامهم أنه غير محترم. هذا ألم مضاعف. ولذلك الأمم يعني اللي زي أمتنا لها نبي ليس مثله نبي أو بشر من بني آدم، في حظ وأدب نبوي واضح على احترام الكبير وعلى احترام الكريم إذا ظروفه اهتزت. يعني عزيز القوم الذي ذل لسبب ما، كان عزيزا بسبب ماله ونقص ماله، كان عزيزا
من جلال الله كرام ذا الشيبة.
نعم. ففي هدي نبوي واضح تماما على احترام الكبير. في بعض الأخوة الأخوات، يعني أنا رأيت بعيني في يوم من الأيام امرأة كبيرة في السن، صارت ذيك الأيام يمكن على أبواب 60 من العمر إن لم يكن أزود شوية، بس زوجها كان أكبر منها بأكثر من 15-16 سنة، يعني كان هو على أبواب 80، ومرض ومرضه بدأ يتضاعف بسرعة كبيرة لدرجة أنه أقعد، ما عاد قدر يتحكم ببوله، ما عاد يقدر يتحكم ببرازه، ما عاد يقدر يتحكم، وصل في المرحلة الأخيرة أنه ما عاد يقدر يتحكم بعضلات البلع. رأيتها وهي ماسكته ضاغطة بالإبهام والسبابة على المنطقة بين الفكين عشان تفتح له فمه، فالخلق الفم مجبر أنه ينفتح في هذه اللحظة، وجايبة كاسة موية كما لو كنت تعبي يعني جالون بمحقان، والموية تنزل من على الطرفين لأنه الكمية اللي بتدخل فمه أكبر من قدرته على ابتلاعه. كان منظر مؤلم الحقيقة، كان منظر مؤلم جدا. نفس هذا الرجل رحمة الله عليه كان له ابن في يوم من الأيام، نظرا لأنه ما عاد يقدر يتحكم ببوله وبرازه، فبدأت رائحته تطلع، فدخل على أبوه هو مغلق فأنفه ما يبغي يشم رائحته. والمؤسف أنه يعني لم تكن تلك الأم اللي هي زوجة لهذا الرجل الشيبة ما كانت من النوع اللي يراعي هذه القضية. احنا نتصور أنه إذا الكبير وصل إلى هذه المرحلة، إن كان رجل أو امرأة، بس الرجل الحاجة للاحترام والتقدير عنده أعلى شوية، لأنه كما قلنا تصنيف الحاجات مختلف ما بين الرجل والمرأة، أيهما أول أيهما تالي. بدل ما تساعد أبنائها على مزيد من إظهار الاحترام لزوجها، كانت هي تمارس قلة الاحترام مع هذا الزوج،
وبالتالي تعلم الأولاد،
وبالتالي كأنها تحض الأولاد وتغريهم على عدم احترامه. هذه جزئية مهمة جدا. لكن المؤسف أيضا، يعني دعني أقول أن هناك بعض الزوجات اللي يستغلوا بوعي منهم أو بدون وعي اللحظات أو فترة الضعف في عمر هذا الرجل عشان تدفع الثمن اللي كان في الماضي يحتاج أن يدفع بسبب مثلا ظلمه لها أو قهره لها أو قسوته لها. هذا موقف الحقيقة جدا مؤلم،
مؤلم جدا،
مؤلم للرجل، مؤلم لأولاده. كانوا بعض الأولاد المتعاطفين مع أبوهم كانوا يتألموا جدا من أمهم، وتضع أولادها في مأزق ما بين التعاطف مع الأب وما بين تقديرها وبرها واحترامها كأم. الزوجة العاقلة في الحقيقة هي الزوجة التي يعني تلتقط هذه اللحظات لتظهر أفضل درجات التسامح عندها. في الأيام القليلة الماضية كان في أخ حبيب ظهرت عليه أعراض آلام في أحد أعضاء جسمه، فبعد الكشف تبين بأنه يحتاج إلى عملية جراحية، ثم اكتشف بأنه هذا العضو فيه سرطان، فتم استئصال جزء من الجهاز الهضمي بالكامل. المؤسف أنه إحدى زوجاته وهي تحبه ولكنها يعني التقطت لحظات المرض كي تجعل هذا الزوج يشعر أنه أخطأ بحقها، فكانت فترة غير مناسبة إطلاقا للتعامل بالمثل أو لجعل هذا الرجل يدفع ثمن سلوك تعتقد أنه قد أخطأ به، في الوقت اللي رجل في مرحلة يعني عمرية وفي مرحلة مرضية متقدمة، هو أحوج ما يكون إلى العطف وإلى التسامح وإلى إظهار الحب وإلى التجاوز حتى عن أخطائه إذا كانت موجودة أخطاء.
هذا ليس الوقت،
ما هذا الوقت المناسب الحقيقة لي يعني عشان نتحاسب أو علشان نجعل أحد الطرفين يدفع الثمن. فالخلاصة، خلاصة هذا القول كله، أنه المرأة العاقلة، وآمل أنه أخواتي الآن اللي يسمعوني ويشاهدون ما يقولوا لي ليه المرأة. ما أعتقد أنه المرأة اللي جعلت الجنة تحت أقدامها حينما تكون أما، وما أعتقد أن المرأة اللي النبي عليه الصلاة والسلام جعلها أحق الناس بحسن صحبة أو صحابة أبنائها 3 أضعاف ما أعطي للرجل من حقوق ينبغي أن تكون قاسية القلب. ما أعتقد، لأنه اللهجة السائدة اليومين دول في أوساطنا كعرب ومسلمين هي لهجة الندية، ولهجة الندية لهجة أعتقد لا تتسق لا مع الجانب الإنساني في حياة البشر ولا مع الجانب الديني الإسلامي في حياة المسلمين. إن لم نكن أناس متسامحين ومتجاوزين لأخطاء بعضنا البعض خاصة في الحياة الزوجية، أعتقد أن المسألة سيكون فيها خسارة وخسارة فادحة. النقطة الأخيرة في هذا الجانب، فلتتذكر أي زوجة بأنها ملاقية ربها، فإذا كان هذا الزوج قد ظلمها فإن لم تسامحه سيدفع الثمن لهذا الظلم.
صحيح.
أما إنه هي تمارس السلوك اللي كانت تنتقده عند زوجها حينما كان قويا فصارت تمارسه حينما صارت هي قوية وهو ضعيف، هذا أعتقد قمة التناقض. إذا كنا نبغض الظلم فلا نمارس الظلم حتى لو أتيحت لنا فرصة ممارسته.
جميل. إذن الضغط الذي يقع على الرجل والمرأة،
نعم،
كيف ممكن يتخلصون منه إذا واجههم هذا الضغط؟
أولا هم في الحقيقة طريقة مواجهته سؤال جيد، لكن يبغالنا نتناول يعني المقارنة ما بين صور السلوك التي تصدر عن الرجل في حالة الضغط وصور السلوك التي تصدر عن المرأة في حالة الضغط. الرجل إذا تعرض للضغط كما قلنا، لأن الضغط هو بمثابة مشكلة تواجهه، سوف ينسحب. المرأة في حالة الضغط تجدها اهتمت أكثر بالناس المحيطين بها. الرجل في حالة الضغط يحاول أن يتحكم بالعوامل الخارجية أيا كان طبيعة الظروف الخارجية، إذا كان متعرض للضغط يحاول أن يتحكم بها ظنا منه بأن التحكم في هذه العوامل الخارجية سوف يجعل درجة الضغط التي يتعرض لها تخف أو تتناقص، في حين أن المرأة حينما تتعرض للضغط تركز على ذاتها. الرجل عادة يقف في المدرج إذا جاز التعبير وينظر إلى اللاعبين في الملعب من بعيد، في حين أن المرأة تقف في الملعب. ولذلك النساء لو توجدوا في وسط مشكلة ما تخصهم تخص الآخرين، تجدها سرعان ما صارت وحدة من اللاعبين وحست بمشكلة غيرها. ولاحظ سيدات اثنين إحداهما تعاني من مشكلة ومتألمة وتبكي وكذا، وشوف الأخرى المنصتة لها من غير المستبعد أنه هي الأخرى تنزل دموعها أيضا، لأنه ما تستطيع المرأة أن تنظر لمشاكل الآخرين وهموم الآخرين من الخارج، هي تتقمص دورهم وتتقمص أوضاعهم وتعيش المسألة من الداخل. الرجل تحت الضغط اللي هي الضغط اللي هو بالنسبة له مشكلة يدخل في الصومعة، يدخل في القوقعة، في حين أن المرأة تغوص في المعمعة، بمعنى أنها تعيش المشكلة تحس بها تنفعل بها تتأثر بها. الرجل يمتن لمن يتركه لوحده، في حين أن المرأة تمتن لمن ينصت لها ويستمع إليها. هذه فروق الحقيقة نفسية جوهرية واضحة جدا بين المظاهر السلوكية التي تظهر عند الرجل وعند المرأة حينما يتعرض كل منهما لصورة من صور الضغوط في الحياة أو في داخل العائلة.
جميل. طيب نحن نريد أن نشجع سواء الرجل أو المرأة على أنه يواجه الحياة ويعمل ولا يبقى تحت هذا الضغط،
هنا
طرق
تشجيع كل من الطرفين. احنا نتحدث الآن في إطار الأسرة، يعني زوج مع زوجته يتعرض لمشكلة والمعنويات تراجعت، يحتاج إلى من يشجعه وبالتحديد من زوجته. الجزئية الأولى اللي آمل أن تنتبه إليها المرأة أن أكثر إنسان في حياة الرجل المتزوج يؤثر في دفعه إلى أعلى أو إلى الأمام أو ينزل إلى أسفل أو يرد إلى الوراء هي زوجته. ولذلك المرأة اللي لا تنجح في أن تلعب دور المشجعة لزوجها في الغالب تكون خسرت أسهم كثيرة كان ممكن يعني تكتسبها ويصبح لها حظوة. في نسبة من النساء نسبة من الزوجات أول ما يقع الرجل في ورطة في مشكلة تبدأ تستخدم اللغة التالية: ما قلت لك، ما نبهتك، شفت كيف، تستاهل اللي جاك.
الملامة،
الملامة، الملامة اللي يسبقها أو يعقبها نقد: أصلك أنت ما تفكر، أصلك أنت مندفع، أصلك أنت عملت، أصلك أنت فعلت. نقد وملامة بصفة دائمة. الرجل في هذه اللحظة الملامة والنقد والتقريع والحط من القيمة ما حيصلحه اللي انكسر. هو وقع، ووقعته صحيح في رجال الحقيقة يمارسون أنماط من السلوك له ذكي وله هو حكيم وله هو حصيف. والمشكلة أنه باعتباره هو قائد سفينة هذه الأسرة ما يرتكب من أخطاء يدفع ثمنها ليس هو لوحده وإنما زوجته وأولاده ودنيا كلها. ولك أن تتخيل كم من الأسر اللي القرارات اتخذت من قبل الرجل فيما يتعلق بمغامرات الأسهم.
صحيح.
وكم من الأسر اللي صارت زي ما يقول العوام وراء الشمس أو تحت خط الفقر بسبب قرارات غير حكيمة. الآن إذا لمتيه يا زوجة يستحق الملامة، إذا انتقدتيه يستحق الانتقاد، إذا يعني ما خليتي له ولا بقيت له يستحق كل هذا. ولكن هل مثل هذا النقد والملامة والحط من القيمة وإلى آخره حينقذ ما تم دماره أو غرقه؟
الجواب لا.
إحنا الآن نحتاج هذا الرجل على الأقل يستشعر قدرته على يعني بذل محاولة جديدة يمكن في موقع آخر. لأنه إذا أنت انتقدتي وحطيتي من القدر ولمتي عمليا أنت بتنزلي إلى أسفل وانت بأمس الحاجة انه يرجع وقف على رجوله من جديد. ولهذا السبب نقول ان الرجل يشجع في الصعود الى اعلى وفي محاولة اعادة الكرة ان يجد امرأة تدعم وتشجع. واروع ما يمكن ان يقال في هذا في هذه المناسبات: شوف يا ابن الناس، اللي صار صار وقدر الله وما شاء فعل. انا والله حاسة معك وحاسة بيك وعارف انك انت من جوا متألم واحنا كلنا متألمين، بس الألم ما حيفيدنا، احنا نحتاجك ونحتاجك بشكل يعني ملح ونبغاك قوي وبإذن الله انت قوي، امضي وانا وراءك.
يا سلام.
هذا عبارة عن دفعة لهذا الرجل تقديري، اذا كان ما اقول عاقل، اذا كان نصف عاقل، وما اقول اذا وفي، اذا نصف وفي، سوف يعتبر مثل هذه الكلمات التي قيلت بصدق من زوجته عبارة عن دفعة وتثبيت وتمتين وتعزيز وتقوية له قد لا ينساها العمر كله.
ولا ينسى هذا الفضل،
ولا ينسى لها هذا الفضل، ولا ينسى لها هذا الموقف. وهذا الموقف هي بأمس الحاجة إليه، لأن هذا هو ربان السفينة.
صحيح.
فإذا كسرنا مجاديفه، إذا حرقنا له الأشرعة، إذا دمرنا له المحرك اللي يمكن أن يدفع إلى الأمام، النتيجة نحن كلنا في سفينة واحدة،
وربما
فإن تعطلت فكلنا متعطلين، وإن غرقت فكلنا غرقانين. هذا الذي يحتاج. ولذلك إذا رجعت إلى صدر الإسلام تجد أن الرجال الذين كانوا يقودون المعارك ويقاتلون كان خلفهم في
نسوة،
في نسوة يشجعنهم.
صحيح.
المرأة الحقيقة تستطيع أن تقوم بهذا الدور مع زوجها في المحن وفي المصائب، سواء كانت مصائب ومحن كبيرة أو بسيطة، مرض، خسارة مالية، أزمة في عمل، ترك للعمل، رفض من العمل، فصل من العمل، كل هذه بالنسبة للرجل مصائب كبرى، لأن الرجل يحتاج أن يشعر أنه قائد داخل هذه الأسرة وأنه محترم ومقدر. فإذا كانت أشرعة حرقت ومجاديف كسرت ومحركاته أوقفت، ما الذي يبقى له؟ هل تعلم أن هناك حالات انتحار يقع بها بعض ضعاف الإيمان من المسلمين ومن غير المسلمين؟ أحد أهم أسبابها مثل هذه المشكلات التي تقع بها، ويقابلها زوجات يدمرن وينقدن ويحطمن ولا يشجعن ولا يدفعن. يشجع الرجل أيضا أن يرى امرأة معجبة به حتى لو إمكاناته متواضعة، لكن على الأقل في عنده معجبة، وهذه المعجبة بالنسبة له هي زوجته، هي أهم إنسان في هذا الوجود. أما المرأة فأكثر ما يشجعها أن تجد من زوجها الحب والتقدير. ولذلك في الحياة اليومية الفرص متاحة بشكل غير معقول، من ساعة طبعا من ساعة ما تدخل لبيتك وتعبر عن إعجابك بتسريحة شعرها، ولا إعجابك بلبسها، ولا إعجابك بوجبة الطعام اللي أعدتها، ولا إعجابك بترتيبها، ولا إعجابك ببعض النواحي الجميلة في سلوك أولادك اللي يعود الفضل في تكوينها وتنميتها وتربيتها إليها، ولا إعجابك بطريقة ضيافتها ورعايتها واحترامها وتقديرها لأهلك حينما يزورونك إلى آخره. فرص الحياة اللي تستطيع أيها الزوج أن تظهر فيها إعجابك بمنجزات زوجتك كثيرة، ومو شرط المرأة يعني نعبر لها عن إعجابنا إذا قامت بأعمال جليلة مثل اختراع ولا تأليف كتاب، لا، الحياة اليومية مليانة بأعمال بسيطة جدا، ولكن تستحق المرأة أن تسمع من زوجها عبارات الإعجاب والتقدير لها.
وإذا جرب الرجل سيجد النتيجة،
النتيجة فوق ما يتصورها أي إنسان، فوق ما يتصورها أي إنسان. صدقني النسوة اللواتي يشعرن بتقدير وحب الزوج لهن هم الزوجات الواثقات بأنفسهم. أنا لا أنسى إطلاقا مقال كنت قرأته لأستاذنا فاخر عاقل، يعني يمكن أقدر أقول أنه عمره يقينا عمره أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة، في الأعداد الأولى من مجلة العربي. عنوان المقال اسمه كيف نربي زوجاتنا ليعيشنا من بعدنا.
يا سلام.
الآن في أسر يتوفى فيها الزوج وتستمر المرأة وتخرج أبناء وبنات من تحت يدها مع أن أبوهم ما هو موجود، يعني شيء يرفع الرأس. صحيح. وفي أسر يتوفى فيها الأب أو الزوج والنتيجة السريعة جدا انحراف وضياع وتشتت للأبناء والبنات، والسبب الجوهري أن هذه المرأة التي تركها زوجها لم يتركها وهي تملك من المهارات الحياتية ما يكفي لاستمرار حياة أسرتها لأسباب كثيرة. واحدة منها من هذه الأسباب وهو سبب بتقديري جوهري ومهم، أنه أثناء ما كان معها لم يكن ينفث فيها
روح العمل والحياة.
روح العمل والثقة والتشجيع. ما هي المرأة بعد وفاة الزوج حتمشي على أي هدي؟ على هدي ما كانت تسمع من زوجها من تشجيع، إذن هذا اللي فعلته، هذا اللي فعلته، هذا اللي فعلته كان هو راضي عنه، إذن هذه أعمال صائبة سأستمر بها. أما تخيل معايا الأزواج اللي باستمرار يحطم زوجاتهم وينقدوهم ويسخروا منهم، ولا يعني زي ما يقولوا يشوفوا منهم ريق حلو لأي عمل يسووا، سواء في لبس ولا في طبخ ولا في تربية ولا في شراء ولا في بيع ولا في أي نشاط من الأنشطة، دائما يكسر المجاديف ويحط من قدره. إذا مات فليكن الجميع على علم بأنها الآن هي حتبدأ تجرب ولا تعرف أين الصواب ولا أين الخطأ، فقد تقع في أخطاء كثيرة أو قد تقع في براثن من يضحك عليها. وياما في زوجات تركوا لهم أزواجهم كم كبير من المال بس ما تركوا لهم الخبرة، ضاعوا وأضاعوا، مو بس هم ضاعوا وأضاعوا عيالهم معهم.
الله. طيب إذا نحن لم نشجع الرجل، ما شجع المرأة ولا المرأة شجعت الرجل، إما يسكت يعني يسكت أو ربما يثور ويغضب، فمتى يغضب الرجل؟
في يعني مظهر أنا بديت خليني أقول يعني في عملي ألحظ بصورة متزايدة من حوالي 6-7 سنوات. من 6-7 سنوات بدأت في البلد الحركة النسوية تنشط، وبدأت شريحة من النسوة الزوجات يعتقدن بأنه هم المركز والرجل تابع، والحياة الزوجية اللي يتعامل فيها الزوجين بهذه الطريقة هتتحول شاء أم أبو إلى صورة أحدهم يقود والآخر مقاد، وكأنه الحياة ليست شراكة، علما بأنه المصطلحات المحترمة فيما يتعلق بتسمية الزوجين زوجين. أول مصطلح يحمل معنى التقارب ويحمل معنى التكافل ويحمل معنى التعاون ومعنى التعاضد. في مصطلحات في ثقافتنا ما أدري كيف يعني من فين جاتنا الحقيقة، الملكة والمملك، وكأنه المسألة فيها واحد مالك والثاني مملوك، ما فيها لا معنى الحرية ولا معنى المشاركة. في مصطلحات من قبيل شريك الحياة، الحقيقة مثل هذه المصطلحات الشريك والزوج مصطلحات لها دلالاتها النفسية. فشريك حياتي، كم هو رائع أن يقال شريكك حياتي أو شريك حياتي، نبدأ نسمع أنفسنا وإحنا نتحدث عن الطرف الآخر، أو زوجي وزوجتي. هذه المصطلحات تشير إلى أنه المسألة فيها نوع من التكافل والتعاضد والتعاون. الآن من 6-7 سنوات بديت أسمع على لسان الشابات الحديثات في الزواج، ما سوالي كده يا دكتور، أنا أبغى يكون كده. يوم ما تبدأ النغمة دي تعزف عليها أو على أوتارها الزوجة، اللي هي أوتار أنه أنا أبغى يكون بالصورة الفلانية، هنا هذه العبارات تشير إلى رغبة دفينة عند الزوجة في تغيير الزوج. والسؤال المطروح، هل الصواب في كل أمور الحياة عبارة عن حد سيف؟ بمعنى أنه الصواب في الأكل، الصواب في اللبس، الصواب في الجلسة، الصواب في النومة، الصواب في الكلام، هو نوع واحد، ولا هو عبارة عن طيف عريض جدا أشبه ما يكون بطريق سريع فيه خطين صفر وبينه العديد من المسارات؟ أنا أجزم بأنه الحلال والحرام ينطبق عليهم الأبيض والأسود،
صحيح،
لكن فيما يتعلق بالمباح، المباح واسع. أنا أقدر أتكلم واستخدم يداتي، وأقدر أتكلم وصوتي مرتفع شوية ولا متوسط ولا منخفض، طريقة الكلام وطريقة اللباس وطريقة الأكل وطريقة التفكير فيها الطيف واسع. ليه يكون اللي أنا شايفه صواب هو الصواب واللي أنت شايفه صواب هو الخطأ؟ من قال هذا؟ ليه البامية على سبيل المثال هي الأكلة رقم واحد؟ ليه ما تكون الملوخية؟ ليه ما تكون الكوسة؟ ليه ما تكون الكروبلي؟ ربي عز وجل أعطانا طيف هائل جدا من المباحات في الأكل وفي الشرب وفي اللباس وفي النوم إلى آخره. لما تيجي المرأة أو الرجل، أنت سألتني متى يغضب الرجل، أقول لك متى يغضب؟ حينما يكون قد كتب عليه العيش مع زوجة تريد أن تغيره، عايزاه يلبس بالطريقة اللي على كيفه. أعرف زوجات تروح الخياطة تفصل له اللي على مزاجها، الجزمة اللي هي تراها مناسبة لازم يلبسها، الشراب اللي تراه مناسب لازم يلبسه، الأكلة اللي تراها مناسبة لازم يأكلها. هل يمكن أن تصدق أن هناك زوجات يعملوا قائمة بالأكلات المتناسبة مع أيام الأسبوع؟
كيف يعني متناسب؟
يعني يوم السبت حتأكل الطبخة الفلانية، ويوم الأحد عندك الطبخة الفلانية، ويوم الاثنين الطبخة العلانية.
هي تقول هذا من باب تنظيم بس وترتيب.
هل الحياة يمكن أن تستقيم بهذه الصورة؟ يعني أنا عايز أسأل بس، لو أن أمزجة الناس في كل مناشط الحياة، أكل وشرب ولبس ونوم وأثاث إلى آخره، كانت واحدة،
نمط واحد،
إيش اللي كان يمكن أن نراه في الحياة؟
سآمة وملل.
أليس كذلك؟
نعم.
ليه القضية في أولا اعطيني اثنين من البشر حتى التوائم المتماثلة اللي هم وراثيا متشابهين 100%، هل تعلم أنه هذه التوائم المتماثلة بمجرد أنك تعزلهم شوية عن بعض وكل منهما يعيش في بيئة مختلفة عن الآخر تطلع فيهم صفات متباينة؟ فالأصل في البشر الاختلاف في سحنة الوجه وشكل الوجه والسلوك والصوت والبصمة حقة العين وبصمة الإصبع، نحن متباينين، فلا ينبغي أن يسعى كل منا لصب الآخر في القالب الذي يراه، لازم يكون عند كل واحد مننا أيضا طيف من القبول. يعني ممكن أنت تكون على اليمين ولا في الوسط ولا على اليسار في أكلك في شربك في لبسك، ينبغي أن أقبل هذا الاختلاف الموجود بيني وبينك. اختلافي مع الآخر المؤسف أنه غير موجود في عقول بعض الزوجات، فيوم ما تحرص الزوجة على أنها تصب زوجها في القالب الذي تريده وتبدأ بمحاولة تغييره يثور. وبالمناسبة بين قوسين، بغض النظر عن دينه وثقافته وعمره ودرجة تعليمه ومستواه الاجتماعي والاقتصادي، هذا أمر يكاد يكون موجود عند كل الرجال تقريبا. أي امرأة تحاول أن تغير الرجل بطريقتها ستلقى من هذا الرجل غضبا.
خلينا نقف عند الغضب، وارجع لك بعد الفاصل. فاصل أيها الإخوة المشاهدين، ثم نعود إليكم لنواصل الحديث عن صمت الرجل.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
ما خاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
من استشار الخبيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا.
أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم ما خاب من استشار، في حلقتنا اليوم التي هي بعنوان صمت الرجل. دكتور، لازلنا في متى يغضب الرجل؟
يغضب كما قلنا في النقطة الأولى حينما تحاول المرأة تغييره، ويغضب إذا اقتحمت المرأة صومعة الرجل. احنا قلنا أن الرجل يدخل صومعته إذا واجهته مشكلة أو إذا تعرض إلى الضغوط، وذكرنا في سياق الجزء الأول من هذه الحلقة ما هي الإجراءات الحكيمة التي يمكن أن تتبعها المرأة واللي ما تشعر الزوج فيها أنه هي يعني متقصدة أن تسيء لي أو إليه أو تخترق صومعته أو تزعجه. المرأة بتقديري العاقلة هي المرأة التي لا تدخل هذه الصومعة إلا بإذنه، لأنه هذا قد يثير غضبه. والمرأة العاقلة كما الرجل العاقل يحرص كل منهما لا يثير غضب الآخر، لأنه الحياة الزوجية إذا بدأ الغضب يتواتر ظهوره فيها نتائج هذا الغضب سيئة على كل من الزوج والزوجة. الرجل بصفة عامة في مجتمعاتنا كما هو الحال في المجتمعات الأخرى هو صاحب الجهد الأكبر في الحصول على لقمة العيش، وإن كان الآن صار كلا الطرفين كلا الشريكين يساهمان بهذا الأمر، ولكن في نهاية المطاف حتى لو كانت الزوجة تعمل فهو بأمس الحاجة أنه يشعر أنه جهده مقدر. أما حينما تنكر مثل هذا الجهد أو يعني تسخف أو تقلل من قدره فهذا أيضا واحد من مصادر غضب الرجل. وكثير من حالات الغضب الشديد اللي تفضي في النهاية إلى نتائج كارثية الحقيقة تكرار جحود المرأة وإنكارها لدور الرجل أو للجهد الذي يبذل الرجل. المرأة حينما تتشكك في الرجل أو حينما تشك به ولا تثق به هذا مصدر من المصادر الخطيرة جدا، ومصدر من مصادر ثورته وغضبه. أحيانا حتى نكون منصفين هناك رجال لا يستحقون الثقة، يعني يكذب وتنكشف كذبته مرة واثنين وثلاثة
وفي علاقات واضحة
نعم، وأحيانا قد يكون على المستوى الأخلاقي عنده علاقات محرمة مع نساء أخريات. وتوي أمس أقرأ في أحد الإيميلات اللي وصلني أنه رجل شاب متزوج له 4 أشهر، واحدة من قريبات الزوجة تواصلت معه فظاهر أنه يعني خضع لهذه الاتصالات بالضبط، وعملت له موعد وراح على الموعد وراحت هي والزوجة وبقية القريبات. فيوم اللي جلس يوم اللي جلس مع هذه العشيقة اللي وعدته كشفت الزوجة عن وجهها وبان المستخبي، وكل علقة في السوق منها ومن قريباتها، وجاء أبوها كمل الناقص معها، يعني دوشة وصج لها أول مالها آخر في الوقت اللي هو لم يمضي على زواجه إلا 4 أشهر تقريبا. تخيل معايا مثل هذا الأمر يتكرر مع الزوج وتكتشف الزوجة هذه الأمور. إيه أنا رايح الجهة الفلانية عندي مؤتمر عندي عمل عندي مدري إيه، وبعدين تكتشف في جيوب ثوبه ولا ملابسه فواتير لفنادق في جدة ولا فنادق في الرياض ولا فنادق في أماكن أخرى يعني لم يشر إلى أنه قد ذهب إليه. المهم أيا كانت صور الكذب اللي تدفع إلى عدم الثقة بالرجل يوم اللي تكون فيه عليها أدلة فغضبها هي مبرر بلا شك، لكن يوم اللي يكون الرجل بريء من مثل هذه الشكوك لا شك أنه هذا مدعاة لغضبه. إذا استخدمت أسلوب العتاب والملامة والنقد بصورة متكررة أيضا يثور الرجل ويغضب إذا أشعرته بعدم كفاءته. هذه قاضية. يعني الرجل حتى اللي إمكاناته متواضعة هو بأمس الحاجة للتشجيع وليس إلى التحقير والتحطيم والشعور بالدونية. إذا كثرت شكواها وخاصة بتقديري الشكوى ليس لها علاقة فقط بكثرتها بقدر ما لها علاقة بتوقيتها. أحيانا قد تكون محقة في شكواها من حيث المضمون ولكنها
توقيت ما أصابت.
نعم جانبت الصواب في التوقيت. تو زي ما قلنا في الحلقة الماضية داخل من شغله جاي من برا كما يقول العوام الشياطين تتنطط في وجهه إنه مسوي حادث ولا واحد صقف عليه ولا ضارب مع أحد أيا كان. أو الليلة الماضية ما نام وجاي مصدق على الله متى يوصل لفراشه وهي تبدأ بإيه بالشكوى
باقي شوية الفتيلة تشتعل شعلت الفتيلة
بالضبط. ففعلا كأنها تشعل الفتيل.
خلنا ناخذ اتصال.
لا النقطة الأخيرة وننهي هذه الفقرة. إذا أشعرته أنه طفل من خلال كثرة اهتمامها به في أكله في شربه في دواه في لبسه في وفي 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 في النهاية طالع طب يعني أنا فين يعني أنا ما أعرف أختار. فهي مسكينة العنوان اللي على السطح أني أنا أحبه أبغى أريحه لا أنت بتخنقيه.
صحيح.
أنت بهذا تخنقينه. اتركي له مساحة يتحرك فيها ويتنفس فيها. هذا مو بزر هذا مو طفل. يوم اللي تبغي تجيبي له حاجة استشيريه فيما ستأتين به. يمكن في بعض الأحيان أجيب له قرارة عطر على مزاجي أجيب له قلم على مزاجي أجيب له ساعة على مزاجي. أما أنه يصبح كل ما يلبس ويأكل ويشرب ويعني أمارس عمله بأدوات مع كلها على مزاجي أنا وألغي تماما رغبته واختياره هذا سيشعر أنه طفل وهذا الشعور سوف يدفع للثورة والغضب على زوجته.
جميل. خلنا نأخذ اتصال معنا الأخ مختار.
أيوة نعم
تفضل.
السلام عليكم.
السلام.
عندي سؤالين الله يخليك.
تفضل.
أنا دائما أمازح زوجتي بالزواج الثاني هل ذلك يؤثر على نفسيتها وعلى العلاقة الزوجية رغم علمها التام بعدم إمكاناتي بالقيام على ذلك؟
طيب عسى ما ضربتك لين دحين.
لا إلى الآن الوضع سليم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني تطبيق أصابع اليد الواحدة بصفة شبه دائمة هل هي من مشاكل النفسية؟
تطبيق أصابع اليد
يعني على يد قبضة كده.
أيوة قبضة كده يقبض. أيوة القبضة كده يعني أصابع اليد الواحدة كده بس
كان يعني يبغى يضرب بوكس.
أي كأنه يضرب بوكس هذا هو.
ويحس وتحس وانت يعني عامل شكل القبضة ده انك شادد زيادة على اصابعك.
والله شادة. ايوه كل ما اقول له يا ابني ايش في يدك يفتح ابوك.
للطفل لولدك يعني.
لولدي نعم. نعم.
كم عمره هو؟
وحول 20.
طيب في سؤال اخر اخوي مختار. شكرا لك اخوي مختار. خلنا نشوف مختار
مزحها. يعني الجزئية دي مع الآراء الكثيرة المطروحة في البيئة المحلية حول صور الزواج المسيار والمسفار وإلى آخره فلا يعني لا يأمن كثير بأن زوجته لن تحيل هذا المزح إلى جد باعتبار أنه ما عنده إمكانات. هناك رجال نسمع عن حالات انه ما هي محتاجة منه يدفع مال لا مال في مهر ولا مال في بيت ولا
زواج بلوش يعني
ولا يعني لا مؤاخذة هو رايح بمجهوده لا اكثر ولا اقل ما عنده اي التزامات لا في مبيت ولا في مصروف ولا في بيت ولا في تأثيث ولا في مهر ولا في حاجة. فيوم اللي تقول لي والله مع يقينها بانه يعرف اني انا محتوف منتوف ما عندي امكانات لا يطمن لهذا. المرأة بصفة عامة هذه القضية من القضايا غير المريحة بالنسبة لها. قضية أن يفكر الرجل بالزواج الثاني لا سيما أن احنا نتكلم على يعني السنوات الأخيرة في حياة الكثير من المجتمعات العربية والإسلامية لأنه ساد فيها لفترة غير قليلة من الزمن إنكار لفكرة الزواج الثاني.
صحيح.
احنا نتحدث عن منحيين المنح الشرعي والديني الذي لا يستطيع مخلوق يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحرم ما أحل الله عز وجل. لكن بتقديري أيضا إطلاق المسألة على عواهنها بدون يعني زي ما يقولوا تحري الشروط والظروف الدافعة لمثل هذا الزواج أحال البعض إلى درجة أنه استسهل المسألة وما عاد فكر على الإطلاق بنتائجها، لا من حيث أثرها على الزوجة الأولى وأولادها، ولا من حيث العدل بين الاثنين، ولا من حيث الإمكانيات المتاحة له، كل الهم أنه يرفع شعار هذا أمر مباح فعلي أن أطبقه بالطريقة التي تروقني وبالطريقة التي تعود علي أنا بالنفع، بغض النظر عما يمكن أن يترتب على الأطراف الأخرى من مضار. المرأة الفكرة الزواج الثاني عليها ليست فكرة محبذة ولا مرحب بها، ولهذا أنا أعتقد إذا كان أخونا مختار كما تفضل إن زوجتي تعرفني محتوف منتوف ما حقدر أسوي حاجة، هذا النوع من المزاح بالنسبة له تعبير عن رغبة لا شعورية قد يحيلها إلى واقع ملموس لو صار عنده إمكانات. فأنت تنغص على نفسك وانت عايش في هذا الجولة
كويس،
يعني بلاش من هذا المزاح، لا بعدين زي ما قال لك الأستاذ طلال يلحق بك الأذى منها.
وعنده ولده دائما يقبض عليه يده،
واضح أنه ولده يعاني من قدر ما من القلق طالما في يعني ضغط شديد على اليد، فقد يكون هذا أحد أعراض القلق يحتاج إلى من يتحدث إليه من المتخصصين، لعل هذا الحديث يفضي إلى وضع اليد على الأسباب التي أدت إلى هذا القلق.
في أخت سألت أيضا على الإيميل، هذا من أسئلة الأسبوع الماضي، أنه متزوجة زوج ملتزم قرابة تظن 11 سنة الزواج بينهم، مشغول بالأعمال الدعوية كثيرا منذ أن بدأ، وتقول لعلها تخف مع الوقت، الآن تقول مع طول هذه السنين زادت المسؤوليات وزادت الأعباء، ما يتفرغ لأولاده، ما يسوي لهم برنامج زي ما يهتم بأبناء المسلمين الآخرين، إذا طالبت وقلت له قال أنا أصلا زوج إنسان ملتزم وفرضية تقوم بهذه الأعباء، ما يخرج معنا فرح يعني خرجنا رحلات ونتمشى مع بعض، وإذا خرجنا كرهنا في الطلعة وفي المشوار اللي احنا قلنا له عليه. أضف إلى هذا أنه النقاش أصبح معه ممل، ولذلك تقول أنا رجعت للصمت لأني أشعر أنه هذا الإنسان أصبح إنسان لا يفهم وإنسان جاهل.
المؤسف أنه أحيانا بعضنا ينظر للدين من زاوية ثم يضع تحت أقدامه أجود أنواع الصمغ أو الغراء فيبقى عند هذه الزاوية بحيث لا يرى من دينه وإسلامه إلا ما تريه إياه عيونه من هذا الموقع أو هذه الزاوية. ما من شك أن الإنسان النافع هو النافع لغيره، بلا شك أن النافع لغيره في عرف الشرع ودينه وإنسان نافع، ولا شك أيضا أن كل منا على كاهله تقع مسؤولية تقديم الخير للناس وإصلاح حال الناس والمساهمة في دفع الناس إلى الأفضل والأحسن. ولكن لو افترضنا جدلا أن هؤلاء الأبناء هم من أبناء الناس، يعني هو يقدم خير لأبناء الناس في الوقت اللي أبناؤه لا ينالهم من هذا الخير إلا ما يؤمن لهم من مال عشان يعيشوا، أما كرعاية نفسية وتربوية وإدخال السرور إلى قلوبهم والذهاب بهم إلى أماكن الفسحة والترويح، يبدو أن المسألة بالنسبة له تكاد تكون ما هي مدرجة على قائمة أعماله. ولهذا السيدة من 11 سنة اللي مضوا اللي هي فترة زواجهم تشعر أن الأمور كل مالها إلى
زيد حتى
إلى زيادة، وبالتالي أقدر أقول الخط الموازي الإهمال إلى زيادة،
صحيح
أليس كذلك؟
بل
إنه على ما يبدو يوم اللي يضطر إنه يرضخ للحاحة وطلبها ويخرج معهم يعوف روحها.
كرهت أذكر
بالضبط. تقول إنه كرهها.
هذا حرام وهذا مدري إيش.
بالضبط. فصارت الحياة الزوجية والحياة الوالدية، لأنه هي بالنسبة لها زوج ولكن هو بالنسبة لأولاده والد وأب بالنسبة لأبنائه. الحقيقة أن بتقديري أن هذه رؤية مجتزأة للدين. هذا ما هو الدين بهذه الصورة فقط، لا، الدين هو عبارة عن كل متكامل، كل متكامل. خذ على سبيل المثال العطاء في سبيل الله، ألم يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له بأنه قرر أن يمنح ماله كله في سبيل الله؟
بلى.
إيش كان الحوار اللي دار بينه وبين المصطفى عليه الصلاة والسلام؟
اللهم صل.
هل لك أبناء؟ قال نعم. قال لا. فلا يعني مع هذا اللي أنت تبغى تسويه ما غير. قال طيب بدأ شو يسوي؟ يقلل في كم المال الذي سيمنحه. نزل من الكل إلى
ثلثين إلى النصف.
ثلثين إلى النصف أظني.
إلى الثلث قالوا الثلث.
والثلث كثير كمان. فأنت الآن تتحدث عن عطاء في سبيل الله يعني يعني إيش تبغى أكثر من كده رفعة في المكانة لك أيها المعطي عند الله عز وجل. مع ذلك رفضت. ليه رفضت؟ لأنك أنت لست وحيدا.
صحيح.
أنت وراءك عيال. لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى اللوحة اللي أنت موجود فيها باعتبار لست وحيدا فيها. في لسه عناصر أخرى في قطع فسيفساء أو بزل موجودة، زوجتك، بناتك، أبنائك، أمك، أبوك إلى آخره. رفض أن هؤلاء يتم إلغائهم وتبقى أنت الذي ستعطي هذا المال لتتقرب عند الله، ويكون نتيجة هذا العطاء حرمان هؤلاء الناس من خير هذا المال. طب قياسا عليه، هل يجوز لي أن أعطي جهدي كله للآخرين وأحرم أبنائي منه؟
خصوصا قد الآن اللي أثار هذه المرة الإجازة واهتمام الناس بأبنائهم، وربما في مركز صيفي ومشغول.
تعرف بعد شوية إيش اللي حيحصل؟ بعد شوية اللي حيحصل إذا كبروا أكثر من كده، إذا 11 سنة متزوجة، فإذا أنجبوا بعد سنة يعني إذا عندها أكبر ولد أو بنت 10 سنوات. بعد 10 سنوات من الآن إذا عنده بعض الأبناء الذكور وانحرفوا، هتبدأ الملامة تتوجه لمين؟
لها هي.
والسؤال أين كنت؟ أنت فين؟
أنا متزوج إنسانة ملتزمة وهي اللي تهتم بها.
ومين اللي قال إنه هذه الإنسانة الملتزمة ينبغي أن تكون بديلا عنك؟
نعم، هي لا تستطيع أن تقوم بدور الرجل كمان.
لو كانت المسألة الحياة الأسرية يكفي فيها أحد الطرفين، ما كان رب شرع الزواج ولا حط لنا مئات الآلاف من القواعد والضوابط عشان نكون متعاونين ومتحابين وبيننا ألفة، وكل مولود يولد على الفطرة فأباه، ما قال فأبوه أو أمه، فأمه فأبواه يهودانها أو يمجسانها أو ينصرانه إلى آخره. هي هذه يهودانها أو ينصرانه أو أي، هذه عبارة عن أمثلة على ما يمكن أن نزرع في نفوس أبنائنا من معتقدات واتجاهات وأفكار وقيم إلى آخره. فالمسألة ما يكفي فيها أن يكون أب هو ليقوم بالمهمة، إن كان أبا أو أما أحد الولدين لا يكفي. سيفتح عيونه بعد فترة من الزمن لا سمح الله، أنا ما أتمنى له إياها، لكن هذا الاحتمال وارد، ليجد أولاده لم تعد أمهم قادرة على ضبطهم.
الله المستعان.
وإذا ضبطتهم على المستوى الأخلاقي فسيجد أبناء أيتام وأبوهم على قيد الحياة.
الله المستعان. خلني أخذ خالد وارجع لك إذا عندك كلام.
تفضل
خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور ميسر؟
ازيك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. والله كنت عايز أسأل حضرتك عن التحاور الأسري وتربية الأبناء، وفي نفس الوقت في التحاور الأسري لو الزوجة دايما يعني بتبقى متشددة برأيها، أنا ده كده أنا هعمل كده هو ده رأيي، ومش عايزة تاخد وتدي في الحوار حضرتك ورأي الدين في النقطة دي. بجانب تربية البنات، أنا بحس إن تربية البنت تختلف عن تربية الولد في الأسرة شوية، لأن بطبيعة البنت تبقى ميالة للأم أكتر أو ماشية مع الأم أكتر. في التحاور الأسري برضك مع البنت، أفضل طريقة في التحاور الأسري بين الأسرة والتحاور، أنا في رأيي برضك إن لما تيجي تناقش مع الزوجة في أي شيء مفروض إنه بعيد عن الأولاد طبعا، إزاي نقدر نشارك مع الأولاد في رأي بعض الآراء برضك في التحاور الأسري؟
طيب شكرا لك أخوي خالد، شكرا، صورة واضحة. قبل ما نجيب على خالد، هذا سؤال أظنه عاجل جانا على الإيميل، يقول شاب يقول أنا مخلص من الثانوي وأنا حاليا محتار في اختيار الجامعة، وأبيك تفيدني في الاختيار علما أن ميولي صحيحة أن أي طب صحي، أي طب أو طب أسنان، وأكثر شيء صيدلة. من النواحي التالي، أبوي يقول لي روح أم القرى علشان هو قريب يبي يروح مدينة جدة، أمي تقول لي روح المدينة عند خالك اللي حضر الدكتوراه، خالي العسكري المتقاعد يقول لي روح الرياض عشان تشوف ناس جدد وتتعرف على شخصيات جديدة، أغلب زملائي بيروحوا على جدة، وأنا محتار في الاختيار. الدكتور أبي مساعدتك، الله يحفظك لأهلك وأولادك.
إذا أذنت
لي، علما أن ميل يقول لجدة وجازان،
إذا أذنت لي فأنا حبدأ بالإجابة على مشكلة هذا الشاب. هذا الشاب نحتاج أن نلتقي به لنساعده في عمل اختبار للميول موجود في بيت المشورة، وهو الاختبار الوحيد الذي تم تقنينه في البيئة السعودية
ما شاء الله،
والذي يقيس الميول بدقة متناهية.
جميل. إذن لعل الأخونا المخرج يخرج لنا
رقم بيت المشورة على الشاشة. نعم،
علشان أخونا يراجع
بيت المشورة عشان يأخذ موعد ونساعده في معرفة ميوله الحقيقية، ومن ثم يحصل بينه وبينه حوار حول أي الجامعات أفضل بالنسبة له. نيجي لسؤال أخونا خالد، وهو سؤال له أكثر من وجه.
لكن قبل خالد، الآن بالنسبة للأخ اللي كنا نتكلم عنه، أنت وجهت الخطاب كله للرجل، لكن أيضا المرأة هي تسمعنا، هي صاحبة السؤال، إيش دورها الآن؟ تصمت خلاص؟
لا، ما ينفع الصمت. صمتها يعني استمرار الحال على ما هو عليه، بل بالعكس، إذا كانت صمتت فهو حيرتاح من النق والزن على دماغه، ويفضل دايس بنزين في هذا الطريق الذي اختطته لنفسه من سنين طويلة. يحتاج زوجها، طالما أنه كلامها معه عبر هذه السنوات كلها لم يثمر، بل بالعكس يعني زاد الشقة فيما بينهم وزاد ابتعاده حتى عن أولاده، أنا أعتقد أنها بحاجة أن يعني توصل الموضوع لشخص له تأثير عليه، أب، عم، خال، صديق، زميل، أيوة، وتضع القضية بين يديه ويحاور فيها، أو أنه هي وزوجها تطلب على الأقل من هذا الوسيط أنه يروحوا إلى متخصص ليتحدث كل منهما عن وجهة نظرية ويساعدهم في إيجاد أمثل يعني الحلول لحل المشكلة. هذا بالنسبة للاستكمال لسؤال الأخت الكريمة.
خالد،
بالنسبة لخالد فيما يتعلق بالحوار الأسري، الحوار الحقيقة سواء كان بين زوج وزوجته أو كان بين أب وابنه أو أم وبنته أو أب وبنته أو بين أي طرفين، إذا أحد الطرفين تشدد واعتقد أنه وجهة نظره هي الصحيحة، فيصبح الحوار حوار طرشان. ليه؟ لأنه الحوار أساسا لازم يكون في طرفين كحد أدنى. إذا أنا أتكلم والطرف الآخر سادد آذانه، سادد عقله باعتبار أنه هو على صواب واللي أنا أقوله محض الخطأ، إيش لزوم الحوار؟ هذا ما هو حوار، هذا أبدا ما هو حوار، ولا هو هذا حوار، هذا ما هو حوار، هذا عبارة عن حديث بين اثنين يمكن أن نطلق عليه اسم، وهو أكثر الأسماء مناسبة لوصف الحال، هذا عبارة عن مصنع للخلاف. مصنع الخلاف حينما يكون الزوج يتحاور مع زوجة ترى دائما وأبدا أنها على صواب وأنه هو على خطأ، فهي بهذا تصنع غضبا في داخله، وهي تصنع مشاكل مع زوجها، والأمور سوف تسير باتجاه خاطئ تماما، ومشاكل قد لا تنتهي. أما حديثه عن أو الجزئية اللي أشار إليها فأنا أؤيد فيها تماما، وهي أن يكون النقاش وليس الحوار، النقاش بعيدا عن الأبناء، لأنه واضح في مثل هذه الحالة أنه في معظم الحالات اللي يحصل فيها النقاش بين الزوج وزوجته، طالما أنه هي يعني متشنجة فقد يثور عنده الغضب، وبالتالي الصورة اللي سيرى فيها الأبناء أبوهم وأمهم صورة غير لائقة، والأفضل أن يصير الحوار أو النقاش بعيدا عنهم. الحديث عن كيف نربي تربية البنت تختلف عن تربية الولد، قد لا يكون هذا الكلام 100% دقيق وصحيح، لأنه في جزء من تربية الاثنين متشابه، وبخاصة في طفولتهم المبكرة جدا، لكن كل ما تقدموا في العمر وفي المراحل، مراحل النمو، لا شك نعم هناك بعض الأجزاء أو بعض الجوانب اللي لازم أربي فيها البنت بطريقة تختلف عن تربية الولد، على رأسها ما نسميه بالتنميط الجنسي، بمعنى أنه لازم أربي الأولاد بطريقة يطلعوا فيها متمتعين بخصال الذكور، وأربي البنات بطريقة يطلعوا فيها متمتعين بخصال الإناث. بمعنى آخر، حتى الألعاب اللي يلعبها الأطفال ينبغي أن أميز بين ألعاب الأولاد وألعاب البنات، حتى البنت اللي تتواجد بكثرة مع الذكور وتصير تلعب ألعابهم لوحظ بأنه هذا الأمر له تأثير سلبي عليها إذا ما كبرت. وعندي حالات الحقيقة يعني مفجعة للسلوك الذكوري عند البنت والسلوك الأنثوي عند الولد.
جميل.
وكان مدخلا للكثير من المشكلات بالنسبة لكلا الطرفين.
طيب المخرج يقول لي اختم، لكن أنا قبل أختم أريد بصمة ميسرة قبل أختم.
الخاتمة الحقيقة اللي أبغى نعم أركز عليها كثيرا هي المتعلقة بالحرص، أنا هذا اللي أتمنى، أن تحرص أخواتي الزوجات على معرفة مصادر صمت أو أسباب صمت الرجل وتتفهمها جيدا، ويقرؤون أكثر عن هذا الموضوع، أو إذا كانت يسر لهم أنه يعيدوا مشاهدة الحلقة لأنه يتعاد أكثر من مرة لمعرفة متى يصمت الرجل. والأخوة الأزواج إذا كان هذا الأمر يهمهم وينبغي أن يهمهم، ينبغي أن يتعرفوا على أسباب صمت المرأة ومتى يغضب الرجل ومتى يغضب المرأة حتى نتفادى الكوارث الكثيرة الناتجة عن عدم التفاهم.
شكرا دكتور ميسر حقيقة. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مشاهدي الكرام، ولعلنا استطعنا من خلال هاتين الحلقتين على أن نحاول أن نخرج الرجل والمرأة من صمته. ولا تنسوا أن ترددوا في نهاية هذه الحلقة ودائما أن تقولوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
حياتنا كل يوم تلقي سؤالا كبيرا، يا حائر الرأي هذه دليل تهدي الأثيرا.
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا،
مخاب في الناس يوما من استشار الخبيرا.